أنتاركتيكا، رمز الغموض والإثارة والمغامرة. جبالها الجليدية والصدوع المغطاة بالثلوج تلهم الخيال وتحكي قصة أنتاركتيكا القاحلة، أنتاركتيكا النائية والجميلة.
تبلغ سماكة الجليد 2800 متر، وهي أضخم من أستراليا ومن أوروبا، حيث تحوي أنهارها الجليدية 70% من مياه العالم النقية، ولا يمكن وصفها إلا بأنها منطقة شديدة الرياح والبرودة والبياض.
إنها معزولة تماما، حتى أن تيارات محيطاتها تعزلها عن بقية محيطات العالم، وكذلك تفعل أحوالها الجوية ورياحها المعزولة عن أي شيء آخر، فهي أعلى نقطة على الأرض وأكثرها جفافا وأشدها رياحا وبرودة. لم تطأ أقدام الإغريق القدماء أرض أنتاركتيكا، لكن منطقهم كان يشير إلى وجود كتلة جليدية ضخمة في نصف الكرة الأرضية الشمالي توازن قارة متجمدة في الجنوب.
كانت تمثل الأراضي الجنوبية الشاسعة المجهولة، ورسموا في خرائطها أنهارا وحيوانات، كان هذا افتراضهم وما كان يفكرون به.
تحدث أفلاطون وفيثاغورس مطولا عن قارتهم الجديدة هذه، وسيطرت المفاهيم الإغريقية على طرق التفكير المستقبلية.
لقد توصلا إلى فكرة كروية الأرض وحاجتها إلى التوازن، وربما اعتقدا بحدوث تمايل فيها، لكنهما افترضا بشكل أساسي وجود تلك القارة.
اعتقدا بوجود الذهب وجلود الحيوانات ومواد مفيدة أخرى مخبأة فيها.
كان علينا أن نتذكر بأن كوك كان مستكشفا رئيسيا لكوكبنا، وكانت رحلاته الاستكشافية للتحقق من الطرق التجارية ولوضع تقريره عن الأرض. كانت أنتاركتيكا منطقة غير معروفة، لذلك حاول الوصول إلى تفسير عملي، ووجد بأن الظروف في ذلك الوقت أضفت القليل من الاهتمام لتلك القارة.
لكن حوافزه كانت بحثا عن التجارة والثراء والمصادر الجديدة لدعم رحلته.
كان مدفوعا بقوة كبيرة للوصول إلى أقصى الشمال وأقصى الجنوب، ولأقصى درجة يمكن للإنسان الوصول إليها.
عاش الكابتن كوك الشاب هنا، وداخل هذه الغرف تعلم رسم خرائط أراض غير معروفة، وعلى متن سفينته ويتبي أبحر خلال الجبال الجليدية والبحار الهائجة لمياه أنتاركتيكا المجهول.
كان الناس يأملون بوجود عالم جديد في الجنوب يشبه الأمريكيتين، وعندما طاف المكان لم يعثر سوى على الجبال الجليدية شديدة البرودة، لذلك لجأ لمفاهيم القرن 18 السائدة حينها والقائلة بأنها أراض لا تفيد أحدا. لكن المفاجئ كان في أن اكتشافاته شكلت إثارة كبيرة في عصره، لكن نتائجه كانت سلبية، وفي الحقيقة كان ينظر لرحلاته بصورة رومانسية ورويت في عدة حكايات كما كتب الشعراء عنه، وتحمس أفراد المجتمعات المثقفة لفكرة الجبال الجليدية.
في ذلك الوقت لم يتمكنوا من اللجوء لبرلمانهم وعرض أصواتهم الانتخابية مقابل منحهم أموالا للبحث عن قارة قد لا تكون موجودة وسيكون الرد عليهم سلبا، لكن عالم الفلك تخيل أن الكواكب ستصطف في خط واحد خلال عامين، وأن ظلال الزهرة ستعبر الشمس، مما سيمكنهم من حساب بعد الأرض عن الشمس بكل دقة. ولا أعلم ما هي أهمية ذلك بالنسبة لهم، لكنها فكرة أقنعت البرلمان الذي صوت لصالح تجهيز سفينتين تتجهان لبحار الشمال لتدوين ملاحظاتهم عن تحرك الزهرة، بالإضافة لعدة أوامر أخرى تتعلق بالبحث عن تلك القارة الجنوبية بعد الانتهاء من ذلك.
كان الكابتن كوك أول من كتب عن هذا المخزون السخي من عجول البحر في أنتاركتيكا. تطلب الأمر عدة سنوات قبل أن تبحر السفن العملاقة من موطنه في ويتبي بحثا عن الثراء. بعد وصول الصيادين إلى أنتاركتيكا بدأت الحياة البرية بالتعرض للهلاك والقتل، فقد عرف صائدو عجول البحر بأن طريدتهم توفر مصدرا غنيا للزيوت، وقد ساعدت هذه المخلوقات في تغيير وجه القرن 19.
ذهب البحارة بحثا عن نوعين مختلفين من عجول البحر. كان الأول يسمى عجول الفراء، ويدل اسمها على كثافة وسماكة فرائها، واستخدم فراؤها في صناعة الأغطية والملابس الدافئة المرتفعة الثمن. أما النوع الثاني فكان يسمى العجول الفيلية، وهي حيوانات ضخمة بشعة المظهر، لكنها كانت تمتاز باحتواء أجسامها على كميات كبيرة من الزيوت، ولذلك كانت تصطاد طلبا لزيوتها وليس لجلودها.
كانوا في البداية يصطادون عجول الفراء لمردودها المادي، وكانت تسلخ على الشواطئ، لذا كان لهؤلاء الصيادين أهمية كبيرة بعد أن قيل بأن عجول البحر هاجرت الشطآن والجزر. لكن الحقيقة هي أنها تعرضت للإبادة، فتواصل بحث الصيادين عن أماكن جديدة، وبذلك امتلأت نصف منطقة أنتاركتيكا بصائدي عجول البحر الذين كانوا أول من وصل هنا. لم يكن السبب استكشافيا بل كان اقتصاديا بحتا. لدي سجلات عن 1100 رحلة استكشافية لهذه القارة والجزر القريبة منها، في حين كانت هناك 25 رحلة علمية فقط.
الحيتان الملوكية كانت التالية في الاستنزاف وكمصدر بديل للربح، وليبدأ معها القتل من جديد.
لا وجود اليوم لصناعة صيد الحيتان في أنتاركتيكا، لكن سمح بالصيد للقيام بالأبحاث العلمية من قبل اليابان مع إبقاء الحظر التجاري المطبق بواسطة هيئة صيد الحيتان الدولية منذ منتصف الثمانينات. قبل 100 عام بدأت صناعة صيد الحيتان في أنتاركتيكا. بعد تناقص أعداد الحيتان بشكل فعلي، بدأ صائدو الحيتان بالبحث عنها في مناطق أبعد من موانئ صيدها الأصلية وصولا إلى أنتاركتيكا. وهناك وجدوا حيتانا تعد من أضخم الحيوانات الثديية، ولذلك اعتبروها أفضل مناطق الصيد لوجود أعداد كبيرة منها.
انطلق صائدو الحيتان من النرويج وبريطانيا وأمريكا، فهذا الصيد الغني وفر الطاقة اللازمة لاقتصاد القرن 19 المتنامي، لكن مغامرات البحارة أصبحت ماضيا. في حين تمتلئ المتاحف اليوم بأدوات الصيد المستخدمة حينها والتي كانت هامة للقوى الاقتصادية كأهمية مناجم الفحم، فقد اعتمدت المصانع ودور الأزياء على منتجاتها، وشكلت أسلوبا جديدا لاستغلال رجال الأعمال للبحار.
سرعان ما أدركوا بأنها كانت مصدرا رائعا للزيوت التي كانت تستخدم لإنارة المصابيح أو في بعض الصناعات التجارية كدباغة الجلود مثلا، لذا شكلت ملكية بقيمة عالية لإمكانية استخدامها في جميع الأوجه التي توفرها اليوم المنتجات البترولية الحديثة.
وتم تصميم سفن جديدة خاصة بسرعات أكبر وقدرات تخزينية أعظم وبهياكل أقوى لاحتمال الثلوج.
كانت رحلات طويلة جدا تدوم عامين أو 3 أعوام حول العالم، فقد عرفوا حينها مناطق تجمع حيتان العنبر والوقت المحدد لذلك من العام، فتمكنوا من ملاحقة هذا الصيد الوفير واستنزافه من كل منطقة يصلونها.
كان صيد الحيتان يمثل طريقة لجمع أموال طائلة مقارنة مع قدر ضئيل من المخاطرة برأس المال المستثمر، حيث كانت الرحلات تنطلق من أوروبا أو مناطق أخرى إلى محيط أنتاركتيكا، فقد كانت الأرباح التي تجنى هائلة إذا تم اصطياد أعداد كبيرة منها.
كانوا رجالا أقوياء لدرجة تمكنهم من احتمال الإبحار في هذه الرحلات القاسية في عملية جسدية شاقة تتطلب سحب حبال الأشرعة ثم نشرها وتوجيه السفينة اعتمادا على القدرة اليدوية وسرعة الرياح وطاقة الرجال العضلية.
كان الرجال الذين قادوا هذه السفن العظيمة أكثر من مجرد ملاحين تقليديين، فلكل واحد منهم دور محدد في صيد الحيتان البائسة. استحوذت أنتاركتيكا في الماضي على هتلر وكانت وجهة الجواسيس، وتحولت الآن لأراض برية رائعة محمية لنا. إنها موطن حياة برية ثمينة وأكثر أهمية من الادعاءات الإقليمية أو إمكانياتها كمصادر تجارية.
تناشد مشاعرنا الحساسة، ولذلك من المهم محاولة المحافظة عليها، ولو لم تتميز بتلك الفتنة لما قلقنا لهذه الدرجة.
مشاهدة بيئة محتفظة بنقائها الأصلي تغرس في كل شخص الرغبة في المحافظة عليها. كل من ذهب وشاهد تلك الأراضي الرائعة والشاسعة شعر بالصدمة عندما رأى التشوهات التي تضربها على المدى الطويل.
قرر المجتمع الدولي في الخمسينيات اعتبار أنتاركتيكا مصدرا هاما يجب حمايته من قبل الجميع.
تقدم أنتاركتيكا النموذج الذي يظهر بأن الدول المختلفة في أساليبها الأيديولوجية وأنظمتها السياسية تستطيع التعاون معا وبكل تناغم في إحدى مناطق العالم، وبإمكاننا القول إن أنتاركتيكا لم تشهد تحديات التعاون هذا كما شهدتها بقاع أخرى من العالم.
إننا نتحدث عن أرض جرداء شاسعة وقاسية بحجم أوروبا الغربية والمكسيك والولايات المتحدة مجتمعة. الثلوج تغطي هذه المنطقة الضخمة بنسبة 98%، وتبلغ سماكة الثلوج فيها ميلا تقريبا، وقد تصل إلى ميلين في بعض المناطق. هذه الثلوج ليست موجودة فوق الأرض، إنها ثلوج تتحرك فوق مياه البحر.
تتميز بحياة نباتية وحيوانية فريدة، وربما كانت آخر البيئات النقية على وجه الأرض.
ما زالت الاتفاقية الموقعة عام 59 تحمي هذه القارة حتى يومنا هذا.
يعيش ثلثا عجول البحر في العالم في 6 فصائل مختلفة وبقطعان ضخمة في تلك المنطقة، ولدينا أيضا 4 فصائل من طيور البطريق أو قرابة 22 مليون طائر في مشهد مذهل حقا.
كان المستكشفون الأوائل من الوطنيين المتحمسين، واتسمت رحلاتهم بالرغبة في الاستكشاف وبالعلم والمصالح الإقليمية.
كان مبدأ السيادة هاما خلال فترة الإمبراطوريات الأوروبية والتي ضمت الإمبراطورية البريطانية والهولندية والبرتغالية والإسبانية، لذا كانت المطالبات الإقليمية طريقة تفكير تلك الفترة، وكانت ادعاءات السيادة الإقليمية رسمية لتلك المناطق وتملك مصادرها.
بعد الحرب العالمية الثانية ازداد اهتمام الولايات المتحدة وروسيا بأنتاركتيكا، وأدرك كلاهما الإمكانيات الهائلة لهذه القارة، وكان لكليهما مطالبات إقليمية.
رفرفت الأعلام الأمريكية فوق المحطة الأمريكية الرابعة معلنة امتلاك اليورانيوم والمصادر الطبيعية. لم تعد مشكلة الإسكان حادة في أمريكا الصغرى، حيث تفترش الكلاب الأرض الباردة في انتظار الصيف بعد الربيع في القطب الجنوبي.
قدمت الدول التي دعت سيادتها على مناطق أنتاركتيكا مطالباتها وبدأت باستكشاف المنطقة، وكانت المصلحة الوطنية الأهم.
أقلت سفينة البعثة التشيلية إلى بحار القطب الجنوبي الرئيس جابرييل غونزاليس وفريقه للمطالبة بالسيادة على المناطق المتنازع عليها، وكانت محطته الأولى سوفرينيا. هبط الرئيس إلى الشاطئ ليؤكد على حق بلاده في هذه الأراضي، فجميع المناطق المكتشفة في أنتاركتيكا تخضع لمطالبات تشيلي وبريطانيا والأرجنتين، والتي اجتازت بعثاتها هذه الحدود القاسية.
خلال فترة الحرب الباردة قررت الدول أنه من المهم التعاون فيما بينها لعدم تحويل قارة أنتاركتيكا إلى منطقة للنزاعات والحروب.
خلال 40s and 50s تحولت المنافسة على المطالبات الإقليمية إلى مصدر للنزاعات الدولية، وبعيدا عن التعاون كانت الدول تناقش حقوقها في الأراضي والمعادن والحياة البحرية.
إذا عدنا لفترة أواخر 40s وبداية 50s سنجد بأن أنتاركتيكا كانت مسرحا للتوتر، وشهدت بعض حوادث إطلاق النار بصورة غاضبة. كانت أسباب هذا التوتر بشكل رئيس المطالبات بالسيادة الإقليمية على أنتاركتيكا.
تستخدم 40 دولة اليوم هذه المنطقة للأبحاث العلمية، وهي جزء من المجتمع الدولي الذي كرس هذا التعاون.
الذهاب للعمل سيرا سيعني شيئا مختلفا عند الخروج لدرجة حرارة 40 تحت الصفر ومشاهدة أراض شديدة البياض بثلوجها البراقة، وهي دفعة قوية لبدء يومك في الصباح.
يتطلب الذهاب إلى هناك سفنا ذات قدرة تحمل كبيرة لتشق طريقها عبر الثلوج. يجب أن تكون مقدمة السفينة مصنوعة من الفولاذ لتحطيم الجليد، فبعض السفن تخترق الجليد بواسطة دكه، والبعض الآخر عن طريق تكسيره، والطريقة الأخرى بواسطة الارتفاع فوقه ثم كسره بفعل وزن السفينة الثقيل لتتمكن من التقدم في طريقها. وسيكون شعور مختلف في أن تكون على متن إحداها وأنت تمتص كل ذلك الاصطدام والاندفاع للأعلى وللأسفل، وستكون رحلة متعبة.
تمثل هذه الأراضي المتجمدة للعلماء البيت والمكتب، وبإمكان الثلوج هنا أن تدفن الأبنية الخشبية التقليدية، لكن هذه الهياكل المستطيلة الشكل ترتفع فوق أعمدة قوية، وتعمل تكنولوجيا الفضاء للمساعدة على إطالة عمر هذه الأبنية والمحافظة على حياة العلماء. ويقوم الطهاة هنا في كل يوم بطهي 20 صنفا من الطعام في هذا العالم المنغلق على ذاته، الذي تعمل أجهزة ضبط الحرارة على تدفئته وأجهزة الفيديو لتقديم الترفيه، فحياة المدينة بعيدة جدا عن هنا.
يجب التأكد هنا من جاهزية كل شيء، لأن نقص أي شيء سيعني عدم توفر الفرصة للعودة وجلبه.
ذهبت إلى هنا كعالمة في الأرصاد الجوية. كنت أقوم يوميا بإطلاق بالونات قياس سرعة الرياح ودرجات الحرارة والضغط والارتفاع، ثم نرسل جميع هذه المعلومات إلى مكتب المملكة المتحدة للأرصاد الجوية، والذي يجمع هذه البيانات منذ 40 عاما هنا. كما شاركت في مراقبة المعدات العلمية التي أرسلت هنا للتأكد من جاهزيتها لفصل الشتاء.
معظم العلماء يشعرون برغبة في مشاهدة هذا المكان، لكن اهتماماتهم الرئيسة تتعلق بالإجابة على أسئلتهم. أصبح العلم مهنة، لكنه احتفظ بأهميته الأولى التي تدفع العلماء لأن يتحولوا إلى محققين يشبعون اهتماماتهم بشكل فعلي.
يتعلق عملي بمراقبة كيميائية البتروجين في أنتاركتيكا، وهو موضوع جديد يعتمد على نقطتين. أولهما معرفة ماهية الأجواء النظيفة، فإذا أردنا معرفة درجة تلوث الأجواء سنحتاج إلى أجواء نظيفة لمقارنتها معها، وأنتاركتيكا من الأماكن الأخيرة التي ما زالت أجواؤها نظيفة. أما النقطة الثانية فتتعلق بفهم التفاعلات الكيماوية وسط الجليد لمعرفة صورة الأجواء في الماضي وكيف تطورت إلى أوضاعها الحالية.
تتعلق إحدى التجارب بالحفر في الثلوج لأخذ عينات وقياس مستويات ثاني أكسيد الكربون في الأجواء قبل 10 أو 20 أو 100 عام، وحتى قبل 10,000 عام. وبهذه الطريقة يمكننا معرفة تغير الأحوال الجوية طوال هذه الفترات.
بواسطة تفاهم الأجواء الحالية وطريقة تداخل المواد الكيماوية في الثلوج، سنتمكن من معرفة كيفية تراكم هذه السماكة الجليدية لنتوصل إلى معرفة أجواء الماضي. إن العلم معقد للغاية، ولا يستطيع شخص واحد تقديم جميع حلول الأحجية. ما يحدث هو قيام الكثير من الأفراد بالعمل على مظاهر مختلفة ليتم في النهاية ربط النتائج.
على بعد آلاف الأميال في نيوزيلندا تجري أبحاث أنتاركتيكا، حيث يعمل العلماء في هذه المنظمة بجانب عدة هيئات أخرى للعودة إلى حدود المعرفة.
نقوم هنا بتنسيق برنامج علمي، كما طورنا استراتيجية متعلقة بتلك العلوم لتحديد أماكن ونقاط تركيزها. فمثلا، هل ستخبرنا أنتاركتيكا عن البيئة العالمية؟ هذا بجانب الأبحاث التي تتم عن العلاقات البشرية هناك عند المحيط الجنوبي وسط أقصى الأجواء لمعرفة كيفية بقاء الكائنات الحية هناك. ولهذا طورنا اتجاهات هذا العلم الذي يتابعه باحثون آخرون.
تنصب الأبحاث القائمة هناك على معرفة كيفية تأقلمنا مع البيئات القاسية جسديا وعقليا.
لا تجيب مياه أنتاركتيكا المتجمدة على الأسئلة الكبيرة المتعلقة بسطح الأرض، بل هي أنبوب اختبار لأبحاث خارجة عن الأرض.
لبعض الناس نظرة لمن يجب أن يذهب أو لا يذهب إلى أنتاركتيكا، أي لا بأس بذهابهم هم، ولكن ليس السياح بكل تأكيد.
السفينة السياحية ماركو بولو تنساب بسكون حول أراضي أنتاركتيكا المتجمدة، حاملة على متنها المسافرين الذين جاءوا بحثا عن آخر المحطات. لكن معاهدة أنتاركتيكا تنظم جميع تحركاتهم للتأكد من الإبقاء على الأضرار البيئية عند حدها الأدنى.
نرغب جميعا في أن يذهب أكبر عدد من الناس لزيارة هذا المكان الجميل. هذه الأعداد الكبيرة ستشكل تهديدا حقيقيا على طبيعة المكان، مما يلزم العلماء بضرورة المراقبة الدقيقة لتأثير السياحة هنا، ثم اقتراح مستويات السياحة المنطقية لتنفيذها بواسطة معاهدة أنتاركتيكا.
يزور السياح أنتاركتيكا لمشاهدة هذه الأراضي المذهلة وحياتها البرية، لكن رحلاتهم تختلف كثيرا عن رحلات المستكشفين الأوائل.
أهلا بكم إلى قارة أنتاركتيكا، ستشاهدون طيور البطريق في كل مكان. السائح المثقف هو أفضل شرطي في العالم، فهو الذي ينادي بعد عودته بضرورة الذهاب إلى أنتاركتيكا ضمن ظروف مضبوطة لإبقاء وضعها على ما هو عليه.
سنستفيد من تعريف الناس بالمعلومات الكافية عن أنتاركتيكا ليتفهموا حساسية وهشاشة نظامها البيئي، ليعودوا بعدها لإخبار الآخرين بذلك، وهذا الدور هام جدا لهم.
موقعنا الجديد خط العرض 68 و56 دقيقة، وخط العرض غربا عند 114 درجة و8 دقائق.
تختلف سبل الرفاهية الحديثة في السفن السياحية كثيرا عن البدائل التي استخدمها شاكلتون وتجربة سوء التغذية التي واجهها سكوت.
علينا أن نخطط لرحلات ذات مدى طويل، فرحلة 23 يوما تبحر حول أنتاركتيكا من أمريكا الجنوبية وصولا إلى أقصى مدن العالم الجنوبية في كرايست تشيرش بنيوزيلندا. ولابد لمديري الطعام والشراب المرافقين التأكد من التخطيط المناسب لذلك، فلا يمكن نقل أي شيء إلى الشاطئ أو رمي الفضلات في أنتاركتيكا أو على متن السفينة. إنها عملية محكمة نتعاون جميعا لإنجاحها.
تخصص الحكومة النيوزيلندية مراقبين لكل سفينة يبحرون معها كأدلاء سياحيين حتى بحر روس، حيث يقوم هؤلاء المراقبون بإلقاء محاضرات ويرسلون بتقاريرهم إلى الحكومة النيوزيلندية التي تقيم عملهم.
معظم الناس الذين يذهبون لزيارتها يهتمون كثيرا بمسألة البيئة، وإلا لما أنفقوا حوالي 3000 جنيه استرليني على رحلة سياحية لمنطقة لا تعنيهم كثيرا. إنهم مقتنعون بالقضايا البيئية ولن يشكلوا خطرا عليها على سبيل المثال.
باستثناء القلة من الأشخاص، فالمنطقة الجنوبية البيضاء ستبقى مجرد اسم لمعظمنا، إلا لأولئك القادرين على الوصول إليها في رحلات سياحية خاضعة للسيطرة، ولا أعتقد بأننا سنشعر بها كما كانت عليه في السابق.
إنها تجربة مذهلة ستجعلنا ندرك ضآلتنا عند مشاهدتنا لأول الجبال الجليدية، أو السير على السلاسل الجبلية المتجمدة، والاستماع إلى صمت القطب الجنوبي. يمكنك فعليا سماع جميع نبضات جسدك في تجربة لن تتكرر في أي مكان آخر من العالم باستثناء أنتاركتيكا.
لا مثيل هناك لهذا النوع من الإجازات، فالمياه المتجمدة تفسح الطريق هنا لمقدمة السفينة لتخترقها منسابة خلالها، ولا يمكن مقارنة وسائل الترفيه المتوفرة بهذا الجمال الرائع. لكن تزايد أعداد السفن السياحية إلى هذه المنطقة سيبقى مجهول الآثار على هذا المكان المنعزل،
لأنتاركتيكا تأثير مميز علينا، وأفضل الأفلام المصورة عنها لا تعطيها حقها، فمشاهدة أنتاركتيكا وكما شاهدها جدي لأول مرة أفضل كثيرا بكل تأكيد، ونحن مسرورون بهذا الاهتمام وبأنها ليست القارة المنسية.
لا تبدو صور المغامرات الأولى لأنتاركتيكا مناسبة الآن، فقد تلاشت مظاهر الرحلات الاستكشافية المزركشة. عند توقف السفينة القصير لالتقاط الصور الفوتوغرافية، يتجلى سحر هذه القارة أمام أعين الأثرياء والسائحين.